بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب أكمل. قال شيخ الإسلام ثم قال ومما ورد به النص.
شنو لأن الاختلاف كان عندهم. لأن الاختلاف كان عندهم.
ثم قال ومما ورد به النص أنه حي.
قال ومما ورد به النص
أي قال ابن خفيف.
ثم قال ومما ورد به النص أنه حي وذكر قوله تعالى الحي القيوم والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات.
نعم ولا يؤول الوجه بالذات وينفى الوجه بل له وجه موصوف بالجلال والإكرام ولهذا قال سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكان الوجه فلو كان الوجه والذات ليس الوجه يثبت كصفة مستقلة لكان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام مثل ما قال الله في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم.
ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث
لكن من لازم إثبات الوجه الذات من لازم إثبات الوجه الذات. نعم.
ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام
موافق حجابه النور. نعم.
موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه
موسى أشعري. عندك حديثان حديث حجابه النور لو كشفه لأحرق الصبحات وجيب من تالي بصر من خلقه هذا حديث أبي موسى صحيح. حديث رأيت نورا هذا حديث أبي ذر. نعم.
موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم وأن له وجها موصوفا بالأنوار وأن له بصرا كما علمنا في كتابه
كما أنه علمنا في كتابه أنه سميع بصير
أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له يدان قد بسطهما بالرحمة وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله وهي رواية البخاري وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه.
فالقدمان هما رجلان قدمه رجلة كل هذا لا إشكال فيه. نعم. بمعنى واحد خلافا لمن تأوله من جهة لغة ونفى صفة القدم وصفة الرجل. نعم.
ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر ولا ينكر خلف عن السلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم.
الله أكبر. اللهم أمين. نعم.
قال سماحة الشيخ الله
والعلو لو قال من قلل لو من أخلى الله منهم الأرض أو كذا قد يقال هذا في تعدي لأن الأرض ما تخلى من هؤلاء لكن قلل عددهم. نعم. فإن السنة إذا ظهرت قل أهل البدع وإذا قل من يظهر السنة ظهر وكثر أهل البدع. نعم.
قال سماحة الشيخ الله يقللهم ويكفينا شرهم.
يا رب. آمين.
سئل رحمه الله تعالى أحسن الله إليك
لك ابن باز كان مؤدب ما يتكلم في أحد. هذا ابن باز متأدب بأدب الإسلام يتكلم في الأحد الذي يستحق أن يتكلم فيه فإن من تكلم في أهل البدع والأهواء ليس خارجا عن الأدب بل هذا الأدب العظيم الرفيع الذي تصان به الشريعة والملة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى أحسن الله إليك هل ثبت أن من أسماء الله النور؟ فأجاب رحمه الله ما أعرف شيئا في الروايات وما أذكر شيئا في الروايات سواء في الكلمة الله نور السماوات أو نور أن يرى أو حجابه النور كذلك.
يعني ما علشان في الرواية يعني أتى بالاسم على وجه العالمية، لكن غاية ما في الله نور السماوات والأرض،
الله نور السماوات والأرض
بالإضافة.
سئل رحمه الله أحسن الله إليه هل ورد نسبة الحقوين لله؟ أجاب: جاء في الحديث الصحيح.
نعم هذا حديث صحيح.
نعم. سئل رحمه الله تعالى: هل صحيح حديث المنع من زيارة أهل البدع وتشيع جنائزهم؟ أجاب رحمه الله: جاء في عدة روايات، وظاهر كلام الشيخ إثباتها أنهم مجوس هذه الأمة. يظهر في سقط يا شيخنا.
نعم. جاء في عدة روايات وظاهر كلام الشيخ في بقى سقط. ثم قال إثباتها أنهم مجوس هذه الأمة، يعني مثلا مثل القدرية وكذا، فقد حضر السلف من التقديم أنهم مجوس هذه الأمة لأنها لها طرق متعددة يشد بعضها بعضا. صحيح حديث من المنع من ذات أهل البدع وتشيع جنائزهم، فقد جاء في عدة روايات لعله يعني اللي هو أن القدرية مجوس هذه الأمة، جاء في عدة روايات بعض الصحة هذا، لكن أقرب أن الأحاديث ضعيفة في الفرق إلا ما كان في الخوارج فقط، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين فرقة إلا الخوارج. نعم.
سئل رحمه الله
بعض حسن في حديث القدرية قال بالطرق.
نعم. سئل رحمه الله: المرسي موضع القدمين؟ قال: هكذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ومثله لا يقال بالرأي.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين، وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوابه لنجدة الحروري، ثم حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه
في الحاشية: ونجدة بن عامر الحنفي الخارجي الحروري، رأس من رؤوس الخوارج وزعيم فرقة النجدات، وكانوا في الأصل تابعين لنجد بن أزرق الأزارقة، فاختلف معه فخرجوا عليه، والخوارج يختلفون كثيرا، يكونون اليوم على مذهب ثم ينشطر هذا المذهب إلى مذاهب بعد ذلك، وبيعوا نجدة، ثم إن الصحابة انشقوا، إن أصحابه انشقوا عليه وخرجوا عليه وقتلوا سنة 69. هو خرج على نافع بن أزرق وهم خرجوا عليه وقتلوا. وقد قال عنه ابن حجر: نجاة بن عامر الحروري من الخوارج زائغ عن الحق. يا سلام. والحروري بفتح الحاء معروف، هو موضع قرب الكوفة نزل به الخوارج، إنما خرج على علي رضي الله عنه. نعم.
وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا اختلاف الناس في تأويله، ثم قال: وسنذكر أصول السنة.
ثم ذكر حديثة الصورة. نعم. والآخر يقول حسون الهروي عن نجد قال ابن عباس: كيف معرفتك بربك؟ لأن من قبلنا اختلفوا علينا، فقال: إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الظهر في التباس. إن من ينصب دينه للقياس يعني الرأي الفاسدة لا يزال الظهر في التباس. يا سلام، كلمة رائعة، اكتبوها يا إخوان. هذا ابن عباس يقول هذا لنجد: إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الظهر في التباس، مائلا عن المنهاج، طاعنا في الاعوجاج. طاعن يعني ايه؟ متوغل يعني. اعرفه بما عرف به نفسه من غير روية، واصفه بما وصف نفسه. ذكر الصيف عن هارو في صون المنطق والكلام، وذكر شيخ الاسلام في ظرف عرض العقل والنقل جزءا من ذلك. والروية يقال روى في الامر اذا نظر فيه يعني وتعقب وتفكر، يعني استسلم ولا اعرض ما جاء عن الله وعن رسوله في وصف الله والرسول، في وصف الله لنفسه وصف رسوله له، لا اعرض ذلك على العقل، فما اجاده العقل قبلناه وما رده العقل رددناه.
إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الظهر في التباس مائلا عن المنهاج أي منحرفا عنه، طاعنا في الاعوجاج أي متوغلا فيه. واضح؟ نعم، هذه قاعدة في كل أهل الأهواء. نعم.
وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله، ثم قال: وسنذكر وصول السنة وما ورد من الاختلاف في من اعتقده مما خالفنا فيه أهل الزيغ، مما خالفنا فيه أهل الزيغ، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة، ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأحالي.
وذكر اتفاق من إخوان؟ اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. نعم.
ثم قال:
قالوا علي، اتفقت الأمة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه، ولم تكن الأمة تعدل بأبي بكر أحدا من الصحابة. نعم.
ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد.
ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. قال: وقولنا فيها.
وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر.
نعم، هي مقدرة على العباد، وهي من فعلهم واكتسابهم، وإن كانت بإذن الله عز وجل وتقديره. ومعنى خلق الله الأفعال العباد أي أن الله خلق فيهم إرادة وقدرة بها قدروا على أعمالهم وأتوا بهذه الأعمال، لهذا فيتنسب إلى الله عز وجل من جهة التقدير وخلق الرزق والقدرة، وتنسب إلى العباد من جهة الكسب. فالعبد هو الزاني والسارق، وهو المصلي وهو المزكي، والله قدر كل ذلك. نعم.
ثم ذكر الخلافة في أهل الكبائر ومسألة
الخلافة القدرية الذين قالوا لا، العباد هم الخالقون لأفعاله، العبد هو المصلي وهو الزاني دون تقدير من الله، لأن الله لو قدر عليه الزنا وحاسبه لكان ظالما، وهذا كلام باطل، لأن العبد لا يمتثل قدرا لأنه لا دراية له به، إنما يمتثل شرعا حيث إن له به دراية، فإذا خالف المشروع استحق الإثم، وقد خالفه بإرادة ومشيئة جعلهم الله سبحانه وتعالى له، وإن كانت لا تخرج عن إرادة ومشيئة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم.
معنى مؤمنون على الإطلاق يعني أنهم مؤمنون على الإطلاق، أي أنه لا يسلب عنهم مطلق الإيمان ولا يعطون الإيمان المطلق، يعني هم مؤمنون إن عصوا وإن لم يعصوا، لكن فيما إذا عصوا قيدنا فقلنا ناقص الإيمان، مؤمنون ناقصون في إيمانهم، مؤمنون فاسقون. نعم.
وقال: أصل الإيمان
قولنا على الإطلاق، يعني سواء عصوا أو لم يعصوا فإنه لا ينفع عنهم مطلقا، فالإيمان حاصل له في العصيان والطاعة، لكن في الطاعة فهم مؤمنون كامل الإيمان، ولهذا يطلق عليهم الإيمان بلا قيد، يقال مؤمنون، وفي مع المعاصي يقيد ذلك بالفسق أو بنقص الإيمان، فلا يعطون الإيمان المطلق ولا يسلب عنهم مطلق الإيمان.
وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصل التصديق والإقرار فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا أنه يزيد وينقص، إنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة الله، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما.
منه بدأ قولا يعني هو المتكلم به سبحانه، لا أنه خلق أصواتا في الأوائي أو في بعض المخلوقات، وإليه يعود حكما أي إليه يعود لا إلى غير، فهو المتكلم، فمنه بدأ وإليه يعود، فالله المتكلم بالقرآن، وإلى الله يرجع وصف الكلام بالقرآن. نعم.
ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال قولنا وقول أئمتنا في من اعتقد أن الله يرى في القيامة وذكر الحجة. ثم قال
يعني ثم ذكر الخلاف في الرؤية وكذا يعني يقصد خلاف أهل البدع لأهل السنة وليس خلافا بين أهل السنة. نعم. ولذا قال وقولنا وقول أئمتنا في من اعتقد أن الله يرى في يوم القيامة وذكر الحجة. يبقى الخلاف هنا بين إيه؟ بين أهل السنة وبين أهل البدع وليس بين أهل السنة أنفسهم. نعم.
ثم قال يعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكل أسمائه وصفاته كما قال الرحمن على العرش استوى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
يبقى هذا يعرض إثبات علو الذات وعلو الصفات. نعم.
ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه
يعني لأنه في الأرض بذاته وهو على عرشه بذاته لا نقول هذا بل نقول هو على عرشه بذاته وهو مع عباده بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته. نعم.
لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه إلى أن قال ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه
ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء لا الجنة ولا النار وأنهما مخلوقتان الآن مخلوقتان وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار كما في الحديث الصحيح ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان خلاف لأهل البدعة بدع والأهواء الذين يقولون للنعيم أمد وللعذاب إيه أمد. نعم. أو قال البعض بأن الجنة تبقى والنار تفنى وهذا كله مخالف للأدلة الشرعية. نعم.
إلى أن قال ونعتقد
إنكم ماكثون وما هم منها بخارجين. نعم.
إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى
لا بروحه بل بنفسه. نعم.
إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع وذكر الصراط والميزان والموت وأن المقتول قتل بأجره واستوفى رزقه. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كل هذا يبين به أن المؤلف هو محمد بن خفيف على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته أهل السنة والجماعة من جميع ما ذكر من إثبات الإيمان وأنه حق وأنه يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وأن العصاة تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنهم وإن شاء أدخلهم النار على قدر معاصيهم إذا ماتوا عليها وهكذا ما ذكره من إثبات العرش وأن الله فوق العرش كما يشاء سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان وهكذا ما ذكره بعد ذلك من العروج بمحمد صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى ما فوق السماء السابعة كل هذا حق وهكذا ما ذكر من خلق الجنة والنار
ما ذكر من خلق الجنة والنار
أن الله خلقهما وأنهما موجودتان للبقاء لا للفناء أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين إلى غير هذا مما بينه رحمه الله وأنه على طريق أهل السنة والجماعة وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فهو على طريقة أهل السنة رحمه الله تعالى.
نعم. نعم شيخ الإسلام يرى أن النار لا تفنى كما يراه أهل السنة والجماعة وقد علق على إجماع ابن حزم وقرر إجماع ابن حزم رحمه الله تعالى بل وذكر رحمه الله تعالى الاتفاق أيضا على ذلك كما نقل عن بعض الأئمة كأبي الحسن الأشعري وغيره وما نسب الشيخ سليم إما أنه مكتوب عليه أو كان أولا ثم رجع عن هذا القول. نعم.
ابن خفيف شرنا على
في الحاشية يقول قال شيخ الإسلام وقد اتفق سلف الأمة وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام والمنفردين كالجهم من صفان ومن فقه من اعتزل تنحيه، وهذا قول يخالف كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع سلف الأمة وأئمته، هذا في الفتاوى 18307 كما نقل هنا، بل ذكر وقال ومن الكتب المفردة في هذه المسألة الرد على من قال بفناء الجنة والنار لشيخ الإسلام تحقيق محمد السمهري. نعم. فإن صحة النسبة في هذا فهذا كان قولا قديم، لكن المنقول عن شيخ الإسلام وقرره تبعا للعلماء في هذا أن النار لا تفنى. نعم.
ابن خفيف شيخنا من أهل السنة وهو أشعري وافق.
نعم. لا هم قالوا ذلك فيه، لقال ما قال ذلك. نعم. هذا لا إشكال، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه اللي هو مسألة نار يعني الموحدين وكذا إذا خرجوا منه، لكن الكلام فناء النار أن النار هل يأتي عليها أمد فتفنى فلا يكون عذاب، هذا ما قاله أحد من أئمة السنة رحمهم الله تعالى. فالجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، له وجه، له يعني وجه، تكون هذه نار لها خاصية معينة للعصاة، فإذا خرج العصاة فلم يبقى أحد فهذا ممكن، هذا لا وجه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن قال أي محمد بن خفيف وممن أعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل الحديث، وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. قال العلامة ابن باز رحمه الله أما ما يتعلق بنصف بليلة النصف من شعبان فالحديث فيه ضعيف وقد خفي على المؤلف رحمه الله وهو ابن خفيف، أما التنزيل يوم عرفة أما التنزل يوم عرفة
وقد خفي على المؤلف هو ابن خفيف تضعيف الحديث يعني، أما التنزل
يوم عرفة فقد جاء هذا في صحيح مسلم إن الله يدنو فيباهي بهم الملائكة، يعني الواقفين بعرفة يدنو، وليس فيه التصريح بسماء الدنيا، إن الله يدنو فيباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء.
أما التنزل يوم عرفة فقد جاء هذا في صحيح مسلم إن الله يدنو فيباهي بهم الملائكة، يعني الواقفون بعرفة يدنو وليس فيه تصريح بسماء الدنيا، إن الله يدنو فيباهي بهم الملائكة. نعم. هذه فائدة يعني ليس فيه يدنو إلى السماء الدنيا. نعم.
ويقول ما أراد هؤلاء ونزول آخر الليل، هذا ثابت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وفي اللفظ الآخر هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى سؤله، هل من تائب فيتاب عليه، كل هذا حق. أما ما يتعلق بالنصف من شعبان فالحديث فيها ضعيف، ولم يثبت في النصف من شعبان أحاديث لا في قيامها ولا في صوم نهارها ولا في التنزل، كل ما ورد فيها هو ضعيف عند أهل العلم.
نعم، هذا ترجيح الشيخ، ولا شك أن هذا قول شماعة، والحديث فعلا ضعيف، لكن هل له شواهد يقوى بها أم لا؟ بعض العلم حسنه بطرق الشواهد وبعضهم أبقاه على هذا وأن هذه الطرق لا تنهض لهذا، والأقرب أنه حسن بشواهده، وأن مثل هذا يمشى في مسألة الفضائل فله طرق. نعم. هذا في ماذا؟ هذا في الفضيلة، في فضيلة هذه الليلة أما اختصاصها بقيام في ليلها وبصيام في نهارها فهذا لم يثبت به دليل. غاية ما فيه مما حسنه بعض العلماء بالطرق أن هذه الليلة لها فضيلة، هذه الليلة لها فضيلة، فمن قام قيامه المعتاد ودعا الله عز وجل وكذا فيرجى في هذه الليلة إجابة الله سبحانه وتعالى له أن هذه لها الفضل الخاص، لكن لا يقتضي هذا العبادة الزائدة إلا بدليل. نعم. نعم.
كيف نجمع بالحديث النبي عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا رجل سمع ولا خطر على قلب بشر بين النبي رأى الجنة؟
ومعنى ما لا أذن رأى، ما معنى ما يكون في الجنة عدد العباد الصالحين حديث الصحيحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما معنى هذا؟ لكن هذا خاص، ما رأه النبي صلى الله عليه وسلم كشف للنبي في هذا الموضع بعض هذا النهي، كشف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني إلا من خصهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من خصهم الله عز وجل، قد خص الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله: رحمك الله، يبقى حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم، اللهم صل عليه وسلم.
نعم.
سئل رحمه الله: الله يحسن إليك، لو تفسر لنا إن الله قبض قبضتين. أجاب رحمه الله: القبضتين قبضة للجنة وقبضة للنار، يعني خلق أهل الجنة
لنا إن الله قبض قبضتين. الجواب:
القبضتين قبضة للجنة وقبضة للنار،
يعني بلغة القبضتان، يعني القبضتان. نعم،
يعني خلق
يكون يعني على هذه الكلمة الواردة إن الله يقبض القبضتين، معنى القبضتين قبضة للجنة وقبضة للنار، يعني خلق أهل الجنة ووفقهم لأعمالها. نعم.
وخلق أهل النار وخذلهم ولم يوفقهم لأعمال أهل الجنة، نسأل الله السلامة.
نعم، يعني عاد إلى التقدير. نعم، لعله هو ذكر يعني رحمه الله حتى الفجر كما قال النبي، فهو قال: نعم، اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم، لعله يعني يمكن ذكر النبي بين يديه فقال هذا. نعم.
سئل رحمه الله: من كان له ورد مثل الاثنين أو الخميس ووافق النصف من شعبان،
ثبوت هذا ثابت أن الله عز وجل قبض قبضة قال هؤلاء إلى الجنة وقبض قبضة قال هؤلاء إلى الإيه؟ إلى النار، ولا يخرج القبضتان عما قدر الله سبحانه وتعالى، لكن كل هذا مبني طبعا على علم الله عز وجل باستحقاق العباد، الذي يستحق الجنة فيوفقه والذي يستحق النار فيخذله. نعم. سؤال
رحمه الله: من كان له ورد مثل الاثنين أو الخميس ووافق النصف من شعبان هل له صوم؟ أجاب رحمه الله: نعم، يصوم الأيام البيض، أيام الخميس في شعبان وفي غيره ليس عليه شيء.
نعم، يعني لم يرد صوم نصف من شعبان، لكن هل يصوم في ذلك الأيام البيض؟ فقال السائل: من كان ورد مثل الاثنين والخميس وافق نصف من شعبان هل ينهى بقى عن صيام النصف هنا ولو كان يعتدل الاثنين والخميس، ولا يستمر على عادته؟ الجواب: يستمر على عادته، والالتفات لصيام نصف من شعبان لأنه لم يرد. نعم. لا، لكن البعض قد يقول: أنا ستعمد الفطرة حتى لا يختلط الأمر على الناس وحتى أظهر خلاف السنة، حتى أظهر خلاف السنة. لو أمكن أن يظهر هذا بالبيان ثم يحافظ على الصيام فقد جمع بين الفضيلتين، لكن لو فعلا حصل التباس فيكون هذا الفطر من الطاعة، وقد يترك الإنسان بعض الاختيار لمصلحة رجع. نعم. نعم.
سويلة.
نعم. نعم. يوم شم النسيم، لكن هل أصلا هم أهل شم النسيم هذا يشرعون الصيام حتى نقول يمكن أن يحصل يعني اختلاف؟ هل هم يشرعون الصيام؟ نعم. لا لا لا، ما أن تخصص يوم 12 من ربيع بالصيام مخالفة لهؤلاء الذين يطعمون اللي هو أقصد شم النسيم اللي هو 25 من إبريل ما لهم علاقة بالهجرة، هذا عيدهم الباطل لا علاقة لنا به، والصيام لا يقتضي أنك تخالفهم في ذلك بأنك تصوم مخالفة لهم، إنما المخالفة لو كان يحصل اشتباه، وما في اشتباه أصلا، أي اشتباه ممكن يحصل؟ ما في اشتباه، لكن بين هذا بالقول، بين بطلان احتفالهم بشم النسيم، بين بطلان احتفالهم بشم النسيم. فنحن لو أكلنا في بيوتنا يوم عيدهم ما يحصل اشتباه، ما يقال بأنه قد اختلط عملنا بعملهم. نعم نعم، طيب نخالفهم صحيح، نخالفهم فلا نحتفل، نخالفهم فلا نتعمد النزهة في هذا الوقت.
يقولون بين الآيات حين الصيام يعني عين المخالفة،
عين ليه؟
لأن الآيات يحدث فيها الصيام، فالصيام هذا يكون فيه
شرط، الصيام عمل خاص بك قد لا يطلع عليه أحد، لكن أن الإنسان يذهب إلى النزهة واللهو ولو كان مباحا في هذا اليوم، والذي قد يظن به أنه ذهب مشاركة لهؤلاء، هذا له وجه أن الإنسان ما يذهب في هذا اليوم. نعم نعم، أو يأتي بالبعث الفسيخ ويقول طوال السنة، لكن يأتي به في هذا اليوم، يقال لا تأتي به في هذا اليوم لأنه قد يظن بك أنك تفعل ذلك مشاركة، فهذا له وجه. نعم هذا صحيح. نعم،
سئل رحمه الله قوله عرج بنفسه أو عرج بنفسه، أجاب يعني بروحه وبجسده، ليس مناما بل يقظة.
نعم، كما يقول البعض من عرج به مناما، والمنام ليس آية، الإنسان في المنام يذهب ويجيء ويطير وينزل، ليس هذه آية. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله
ولو كان عرج به في المنام لما أنكر ذلك المشركون، هيقولون إيه؟ تعالى يا أبا بكر أو تعالى ابن قحافة، زعم صاحبك أنه رأى في النوم أنه ذهب لبيت المقدس، هذا ما يقول أحد أبدا، إنما لأنها آية وبرهان عظيم جدا على نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد في نفس الليلة، هذا هم يستنكرونها، هل هذا يصدق عقل؟ إنما لو كان في المنام الإنسان لو حكى رؤيا لأحد بأنه ذهب إلى كان في أمريكا الليلة وعاد، ها نمت بعد الفجر ربع ساعة خمس دقائق غفلت رأيت أني في أمريكا ورجعت، هل يقول أحد كيف تكون في أمريكا؟ نعم، هذا جاهل اللي بيقول بأن الله لم يذكر المعراج في القرآن وذكر الإسراء والمعراج أعظم، فلو كان الله عز وجل قد لو المعراج حق لذكره الله عز وجل في كتابه، في كتابه نقول والسنة ذكرت، فإن كنت تعتقد حجية السنة فالسنة قد ذكرت، فالسنة قد ذكرت، بل يمكن أن يقال أيضا في قول الله عز وجل في نفس سورة الإسراء وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة معناتها في القرآن، وجاء أيضا في القرآن أيضا في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم، والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم وغوى وما تقول هو هو يوحى، ولقد رأى بالأفق إليه ولقد رأى نظرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما يغشى ما زغى البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولا شك أن هذا ليس في الأرض. نعم، ثم السنة قاضية بهذا. نعم، هذا جاهل، هذا معاند للقرآن والسنة. أين فرضت الصلاة؟ يقول له أين فرضت الصلاة؟ في الأرض ولا في السماء؟ نعم. نعم.
إن الله عز وجل في كل مكان، يعني كيفية هل هذا يعتبر قول الأشاعرة أن نسب الأشاعرة ولا نقول إنهم على مذهب الجهل؟
نقول المتقدمون والمتأخرون. نعم، فإن الأشاعرة المتأخرين مذهبهم انحرفوا به إلى منهج المعتزلة بل إلى منهج جهل عن المتقدمين زي الباقلاني والجويني وكذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أي ابن خفيف: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. قال العلامة ابن باز رحمه الله:
الخلة هي أخص المحبة، أنواع المحبة. نعم.
قال العلامة ابن باز: الفقر يقال له الخلة، خلة يعني حاجة، فهم تأولوه على الحاجة يعني اتخذه فقيرا إليه، وهذا غلط. الخلة هي المحبة، اتخذه خليلا يعني محبوبا محبة خاصة، كما اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا عليه الصلاة والسلام، فالله يحب ويحب جل وعلا. ولكن أهل البدع تأولوها على إرادة الخير وإرادة الإحسان، وهذا غلط، فإن المحبة صفة مستقلة غير الإرادة، تليق بالله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
قد تكررت فالله يحب ويحب، يحبون ويحبونه. نعم.
قد تكررت في القرآن الكريم وجاءت في السنة: والخلة أعلاها وأكملها.
نعم، ولهذا ليست لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي: لو اتخذت من العباد الحديث الصحيح قليلا اتخذت أبا بكر، ولكنها أخوة الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال ابن خفيف: ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
نعم.
قال العلامة:
هل هذا صحيح؟ ما الله خص محمدا برؤية، برؤية الحجاب صحيح، لكن برؤية الرب سبحانه وتعالى؟ فالنبي لم يرى ربه بعين. قال ابن باز:
وهذا الذي قاله أبو عبد الله بن خفيف في الرؤية مرجوح، والصواب أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام،
بل خطأ، بل خطأ. نعم.
ولم يختص بها، بل لم يرى أحد،
وليس يقال مرجوح، إنما هذا خطأ لم يدل عليه دليل. نعم.
ولم يختص بها، بل لم يرى أحد ربه في الدنيا، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فالرؤية مما ادخرها الله للمؤمنين في الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت.
ولم يقل إلا أنا. نعم. لم يستثن النبي نفسه. نعم.
ولما سئل عن الرؤية: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي لفظ آخر قال: نور أنا أراه. هذا هو الصواب، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما كلمه ربه كما كلم موسى، أما الرؤية فلم يره. في هذا الحديث الصحيح حديث أبي موسى: حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فالرؤية لها شأن عظيم، وهي أعلى نعيم أهل الجنة، فادخر الله لهم في الآخرة، وليست من نعيم الدنيا. الدنيا دار الأكدار والأحزان والمعاصي والكفر والضلال، فليست الرؤية من نعيم أهلها، وإنما هي من نعيم أهل الجنة والسعادة في الآخرة.
الله أكبر، الله أكبر. ليست من نعيم الدنيا، وإلا لرآها الأنبياء والمؤمنون، إنما هي من نعيم الآخرة. نعم.
والعجب من المؤلف رحمه الله المصنف كيف سكت عن هذا ولم ينبه عليه، كما لم ينبه على ما تقدم من النزول في شعبان. ينبغي أن تنبه على هذا، وهذا ليس بمسلم لا هناك ولا هنا، والصواب أنه لم يرى ربه في الدنيا، وأحاديث النزول في شعبان
طبعاً
ضعيفة.
الشيخ ابن باز أخذ هذا عن شيخ الإسلام، فإن شيخ الإسلام له كلام طويل جدا في أن النبي لم يرى ربه، ووجه كلام ابن عباس وكلام ابن أحمد، وكلامه معروف، وقد درسنا رسالة له في هذا الباب. نعم. لكن يعني في هذا النقل قد يحصل تنبيه وقد لا يحصل تنبيه، الأجود أن الإنسان لو نقل عن هؤلاء ينبه، كما يقول ابن باز رحمه الله تعالى. نعم. أكمل هذه الفقرة. والصواب أنه لم يرى ربه في الدنيا، وحديث النزول في شعبان ضعيفة، فنبه على هذا ابن القيم وغيره، أو كما نبه هذا ابن القيم وغيره. نعم.
يظهر أنا شفنا الشيخ الإسلام لا يتتبع قواعد الصلاة، لا يتتبع النقلات التي نقلها.
أي نعم، هذا هو نعم، لكن الأفضل أنه كان ينبه، هذا الأفضل. نعم. اللي هو ايه؟ ما مش فاهم. ما هو بلازم يعني ما هو بلازم، انما بالنسبه ان يخصك بعض المعاصرين عموما، لا، في من نبع على هذا، في من نبع على ان لفظ التصوف مش التصوف لا يلحق به او لا يضاف الى اهل السنه ابدا. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: الا يستدل بهذا على عموم الايه وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا؟ فاجاب رحمه الله: كذلك حجه قائمه، نعم، أو من وراء الحجاب.
هذا من الحجة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: بعض المتأخرين من المحققين جمع طرق أن الله
وحيا، يعني يوحي إليه ويرسل إليه وحيا، أو من وراء حجاب ما يراه مباشرة، أو يرسل إليه رسولا. الوحي هنا في الأول إلهام، أي يوحي إليه إلهاما أو يرسل إليه رسولا ملكيا أو من وراء حجاب. ما كان لبشر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا. ما فيها أنه يرى ربه. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله: بعض المتأخرين من المحققين جمع طرق أن الله ينزل في ليلة النصف من شعبان ويقول إنه صحيح. فسأل الشيخ: من الشيخ؟ من؟ فأجاب السائل:
نعم، فسأل الشيخ: من الشيخ؟ من؟ يعني من الشيخ الذي جمع هذه الطرق؟ نعم.
الجواب: من السائل؟ الشيخ ناصر الألباني.
الجواب: من السائل؟ من السائل يعني أجاب الشيخ ناصر الألباني.
الجواب: يراجع علمي به أنه ليس بصحيح، تتبعته من قديم وليس بصحيح، قد يغلط في بعض المسائل،
قد يغلط في بعض المسائل وفي بعض الأحاديث، يعني الشيخ الألباني. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله: في رسالة لابن أبي الدنيا في فضائل رمضان جمع طرق الحديث. أجاب الشيخ: لابن أبي الدنيا مطبوعة أم مخطوطة؟ صورها لنا. سئل الشيخ: مثل هذه الأشياء يا شيخ تثبت إذا كان درجة الحديث من قبل الحسن لغيره؟ أجاب الشيخ: قد يقع، لكن باب الصفات باب عظيم ليس من الفضائل، ينبغي أن يعتنى به أكثر.
يعتنى، مش يرد عن الحديث إذا حسن بطرقه، لا، لكن يقول يعني التشدد في هذا الباب أعظم من التشدد في رواية الفضائل، لكن إذا صح الحديث بطرقه أو حسن بطرقه فإنه يقبل سواء في الصفات أو في غيره. نعم. نعم. كيف؟ يعني ما يحسن أثر بفعل أحد، لكن نقول أنه يعني تقصد أن يكون الشيخ إسام أنه أن هذا عنده مما يمشى في هذا الباب، قد يكون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح
خلق. الشيخ إسام كان يخص عن هذه الليلة بالقيام؟ يخص هذا يعني؟ لا، ما يخص، ما تخص هذه الليلة بشيء من القيام، إنما هو نفس القيام، لكن الإنسان يجتهد في الدعاء وكذا، لأنه مظنة إن شاء الله الإجابة والفضل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن خفيف: ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال العلامة ابن باز رحمه الله: ذكر المسح هنا لأنه مخالف لعقيدة الرافضة في إنكار المسح، لهذا ذكروا أهل السنة والجماعة المسح على الخفين هنا. وإن كانت مسألة فرعية، لكن لما كان أهل الرفض يخالفون فيها أثبتوها في عقائد أهل السنة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن خفيف: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. قال العلامة ابن باز رحمه الله: كذلك قوله من قريش ليس بجيد، وإن كان هو الأصل.
يعني قد يفهم حصر الصبر على جور الأئمة إن كانوا من قريش، قد يفهم، ولكن هو بيقصد اعتبار ما جاء بالنصوص، يعني السلطان الذي جاء بالنصوص عند الاختيار هو السلطان من قريش، أما عند التغلب فإذا كان من غير إذا لم يكن قراشيا وجب أيضا الصبر على ذلك. نعم.
وإن كان هو الأصل لكن السلطان يصبر عليه ولو من غير قريش، إذا تولى لا يخرج عليه بالمعصية إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه.
هذا رد على من يقول يشترط الإمام الذي نسمع له ونطيع أن يكون من قريش، ثم عادوا فقالوا ولو كان من قريش فلا بد أن يكون عادلا فلا نسمع ونطيع للظالم. نعم.
إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، سواء من قريش أو من المماليك أو من أي جنس، متى تولت على الناس وبايعوه أو غلب عليهم بسيفه وجب السمع والطاعة له، كما جاء.
نعم.
كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لكن البيعة الاختيارية تكون لقريش إذا تيسر من يصلح لهذا وأمكن.
إن وجد القرشي نبيع نبيع. نعم. إذا لم يوجد بيعنا غير. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن خفيف: والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهذه من ابن خفيف تدل على علم كبير، كونه أقدم على هذا مع كثرة المنازعين فيه يدل على قوة التحقيق، وكما علم لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل
يعني
وبين الكفر.
وهذه من ابن خفيف اللي قال الصلاة في الجماعة حيث بينها نادى لها واجب إذا لم يقل عذر، إلى أن قال: ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. يقول الشيخ: وهذه من بخير تدل على علم كبير، كونه أقدم على هذا مع كثرة المنازعين فيه يدل على قوة التحقيق وكمال علم، لقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم. فبماذا ذكر الطريح؟ وقال بناء من السنن، يعني ذكر هنا لأن أيضا الروافض ثبت أنهم يقولون بأن التراويح بدعة، يقولون التراويح بدعة، فيكون هذا أيضا ردا على الروافض. نعم. 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 لعلهم يعني يتبرؤون من أبي بكر وعمر ويشهدون لعلي بالجنة وكذا، ويتبرؤون من هؤلاء، لعله يغضب بذلك. نعم.
شيخ الإسلام رحمه الله ناقلا عن ابن خفيف: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. قال العلامة ابن باز رحمه الله: يعني ولو كان عنده معصية يصلى عليه، إنسان مات من أهل القبلة يعني من أهل الإسلام يصلى عليه، وإن كان عنده شيء من المعاصي ليس من شروط الصلاة على الجنائز أن يكون كاملا أو سليما، بل يصلى على الطيب وعلى العاصي، لأن الصلاة شفاعة تنفعه. سئل رحمه الله تعالى قوله: والشهادة والبراءة بدعة، ما مراده يا شيخ؟ قال الشيخ: ما أدري ما مراده، يحتمل أنه يعني الشهادة لأحد بجنة أو نار إلا بدليل كما قال أهل السنة والجماعة في إنسان معين، والبراءة من معين إلا بدليل محتمل عبارته مجملة.
سؤال.
سئل رحمه الله أحسن الله إليكم: البراءة عند الرافضة يتبرؤون من أبي بكر وعمر، أجاب: ليس مراده هذا. سئل رحمه الله: ذكر هذا شارح الطحوية أن البراءة بدعة والشهادة بدعة، وفسره بأن البراءة البراءة من أبي بكر وعمر والشهادة. أجيب أجاب رحمه الله: ما يختص بأبي بكر وعمر، البراءة من أولياء الله منكر عظيم حتى من غير أبي بكر وعمر. سئل رحمه الله: هل يقال هذا شهيد، هذا استشهد أو كذا؟ أجاب الشيخ
يعني لأن عندهم لا ولاء إلا بالبراء ولا براء إلا يعني لا يكون ولي إلا علي إلا إذا كنت متبرئا من أبي بكر وإيه وعمر. وأنتم تعلمون أنهم صموا روافض لهذا لما قالوا لزيد تبرأ من أبي بكر وعمر فلما رفض رفضوه وتركوه لهذا صموا رافضة. نعم زيد.
سئل الشيخ رحمه الله هل يقال هذا شهيد هذا استشهد أو كذا؟ الجواب نعم، إذا قتل في سبيل الله هذا شهيد في الحكم الشرعي، أما فيما يتعلق بينه وبين الله فالله يتولاه سبحانه، لكن هو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه إذا قتل في سبيل الله شهيدا.
انتبهتم؟ عارض لا يقال فلان شهيد، يقصدون شهيد الدنيا يعني تجري عليه حكم الشهداء وليس بينه وبين الله، لأن بينه وبين الله معناه أنه في الجنة، فإذا نهينا نشهد المعين بالجنة فكذلك لنشهد المعين بالشهادة، لأننا لو شهدنا له بالشهادة فيما بينه وبين الله وأنه مقبول شهيد عند الله فقد شهدنا له بالجنة، لكن معنى أنك أنت مثلا تقول شهيد معنى أنه تجري عليه حكم الشهداء هذا من الشهداء لا تغسلوه، هذا من كذا غسلوه، فهذا يعني للتمييز بين أحكام الدنيا في أحكام الدنيا فهذا مما يترخص له، لكن حقيقة قليل من الناس من قد غطى لهذا، ولهذا يقال يترك هذا الإطلاق يترك هذا، لكن بعض العلم يعني قال مثل هذا بل يمكن ورد عن بعض الصحابة مثل هذا، لكن هذا تأويله أن ذلك في أحكام الدنيا أي لو حكم الشهداء في الدنيا، أما في الآخرة بينه وبين الله فلا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. نعم 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 قتل في المعركة أو عند العودة من المعركة، جرح وقتل عند العودة من المعركة أو غير ذلك يعني متعلق بالقتال. لا، هذا يكون شهيدا في الآخرة وليس في الدنيا وأحكامها، ولهذا عمر رضي الله عنه قال النبي في حقه أثبت أحد فما عليك لنبي صديق وشهيدا، ودعا عمر الله عز وجل أن يرزقه شهادة في بلدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من شهداء الآخرة إن شاء الله لأن النبي عينه، لكن في الدنيا ما جرت عليه أحكام الشهيد في الدنيا، ولهذا غسل رضي الله عنه وكفن وصلى عليه، كذلك المبطون والغريق ومرأة تموت بجمع. نعم لا في الأوصف ليس في المعين، يعني قالوا لا شهداء في الآخرة بذات الأوصاف، يعني يقول المبطون الغريق هؤلاء من شهداء الآخرة أطلق عليهم الإسلام شهداء، أما المعين من هؤلاء المبطون أو الغريق أو كذا فلا يعين، لكن جاءت وصف في الوصف أن هؤلاء شهداء في الآخرة بمعنى أن من مات غريقا أو مبطونا أو كذا فهو من شهداء الآخرة أي في الأجر. نعم
الشيخ رحمه الله أشهد أنه شهيد. أجاب نعم
يعني على التفصيل الأول يعني من جهة أحكام الدنيا، لكن كما قلنا يترك هذا الإطلاق لأنه يحدث لبسا، يترك هذا الإطلاق، لأن لو قلنا الشيخ يعني شهيد فيما بينه وبين الله هيقول لا أنا ما أقصد أنا ذكرت أنه يكون شهيد في أحكام الدنيا، خلاص نقول إذا كان قتل ذلك نقول يجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا ولا نقول هو شهيد، فالأفضل أن يترك هذا الإطلاق فلا يقال فلان شهيد فلان شهيد. نعم
سؤال الشيخ
نعم
سؤال الشيخ رحمه الله الخمس التي لا يعلمها إلا الله أيقال من معرفتهم الجنين ذكر أو أنثى؟ أجاب هذا بعدما يتخلق بعدما يأذن الله للملك أن يخلقه ذكر أو أنثى، بعد أن اطلع عليه الملك صار العلم مشتركا ولم يعد من خصائص الله، ممكن بالآلات أن يطلعوا على شيء من هذا بعد التخليق، أما قبل ذلك فلا.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ناقلا عن ابن خفيف ولا ننزل.
أحمد أكمل.
ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة.
نعم. سؤال إلا من شهد له النصرة ذلك من المسلمين أو من غير المسلمين ممن جهل حالهم عند الموت، ممن جهل حالهم عند الموت. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى:
أما من علم موته على الكفر وأنه مات على الكفر فهذا الذي يقال هو في النار إذا علم وتحقق موته على الكفر، أما من جهل حاله فإنه لا يجزم بذلك، لعل الله عز وجل أن يكون قد تاب عليه قبل الغرغرة. نعم.
سؤال الشيخ: ما الفرق بين المراء والجدال؟ فأجاب: متقاربة. المراء التفسير: قد يكون المراء أشد، الجدال إذا اشتد صار مراء. قال شيخ الإسلام ناقلا عن محمد بن خفيف: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنها، والقول في اللفظ والملفوظ.
لماذا نص على عائشة؟ خلافة للروافض. نعم. الذين إلى اليوم يسبون عائشة ويرمونها بما برأها الله عز وجل منهم. نعم.
والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة.
نعم، لأن هذه مصطلحات الفاظ لم يأتي بها السلف، لكن السلف في جهة المعنى تكلموا فيه، لأن السلف ما يطرقون شيئا لابد من البيان، فهم يردون مثل هذه الألفاظ لكن من جهة المعنى يستفصلون. نعم.
وأعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر التابعين مجملا من غير استقصاء، اتقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته طائفة انتسبوا إليهم، ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. قال الشيخ ابن باز: قصده من هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي تلقوها عن سلف الأمة من الصحابة، وأن هؤلاء الذين ينسبون إلى التصوف من أهل الزهد والورع والاستقامة ليسوا على حد المتأخرين الذين غيروا وبدلوا. فمقصوده أن المتصوفة قسمان: قسم صاروا على نهج السلف ونسب إلى التصوف منهم من نسب لورعه وزهده وإقباله على العبادة.
ما نسب نفسه نسب هو. نعم.
ولكنه متمسك بطريقة أهل السنة والجماعة كالجنيد وأبي سليمان الدارمي والشاء الدارمي والجحاري وأشباههم من أهل الصدق. أما الذين أحدثوا وغيروا وبدلوا بدعا كثيرة هؤلاء ليسوا منهم في الحقيقة،
كما بينا أنه لسنا في حاجة إلى الصوفية هنا، مصطلح الصوفية. نعم.
سؤل الشيخ قوله اللفظ والملفوظ، فأجاب: يعني قوله لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن هذا
على هذا أنا ما أدري. يا الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني ما أظن، شوف يبحث كده. نعم.
سئل قوله اللفظ والملفوظ، الجواب: يعني قوله لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن هذا فيه إجمالا، لأن هذا فيه إجمال، ولهذا أنكر السلف على هذا. ولكن يصرح
يعني صوتي لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أحدث لفظة لم يقلها السلف. أما من جهة المعنى فنستفسر، إن كان يقصد بذلك القرآن هذا جهل، إن كان يقصد بذلك التلفظ الذي هو فعل العبد فأفعال العباد مخلوق، فعل العباد مخلوق. نعم.
ولكن يصرح صوتي مخلوق، وأما القرآن فهو غير مخلوق، يوضح ولا يجمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في خلال
أنهينا الكتاب هذا هو معنا بتعليق ابن باز، أنهيناه وليس أنهيناه صح؟ نعم.
كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة، فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد ابن زيد، والله أعلم محله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه
كذلك الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قول في الفقه أو ليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. إذا أحدث قولا في الفقه أو ليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى نعم طائفة إيه؟ طيب وبعدين نعم يعني أن الواحد من الناس من العلماء لو أحدث حدثا وأوجد مخالفة لا ينسب هذا
وعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير.
نعم.
ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال كثيرا ما يقولون رأيت الله يقول وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله ثم عبدته فقال السائل كيف رأيته فقال لم تره الأبصار بتحديد الأعيان ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان ثم قال وأما هو أنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. قال الشيخ ابن باز مراده رحمه الله أن لهم اصطلاحات قد لا يفهمها بعض الناس فينسب إليهم ما هم براء منه وفيهم جهال قد لا يتقيدون بالسنة وما عليه سلف الأمة وهو صادق في هذا كله وكان ينبغي لهم ألا يأتوا بألفاظ مبهمة وينبغي لهم ألا يأتوا بألفاظ تستنكر عليهم بل ينبغي أن يسلكوا الطريق الواضح حتى لا يتهموا بالباطل فاللوم يلامون عليه فيما أحدثوا من الإشارات والاصطلاحات التي قد لا يفهمها من لا يعرف حالهم. قال ابن خفيف وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم وذكر ذلك في حجة الوداع فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس ولو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات فذلك كفر بالله وقائل ذلك قائل بالإباحة وهم المنسلخون من الديانة. قال الشيخ ابن باز
فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة له ما حضر على إلا المضطر ولو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات فذلك كفر بالله أن الله عز وجل يرخص بعض عباده المحرم الذي حرمه في الشريعة أو يبيح أو يختص بتحريم ما أباحه أو بإباحة ما حرمه من زعم ذلك فقد كفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بذلك أحدا دون أحد بخلاف المضطر وهذا وصف يعم كل من وقع فيما يحتاج إليه المضطر فإذا اضطر إلى أن يأكل الميت وإلا مات هذا جائز له لكن هذا الجواز ليس لبعض الناس جواز لمن وقع في نفس الحال والوصف فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه هذا رد على غلاة الصوفية الذين يقولون بأن فلانا إذا وصل إلى درجة في المعرفة بالله رفع عنه التكليف هذا ما قاله أحد أبدا من أهل العلم الناس مطالبون بتكليف حتى النبي صلى الله عليه وسلم بقي مكلفا بما كلفه الله به إلى الممات فكان آخر ما قال الصلاة الصلاة وملكة أيمانكم ولم ترفع عنه الصلاة، وهو صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأفضلهم. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا مثل ما قال المؤلف من زعم أن له صلة بالله وأنه يروي بقلبه عن ربه مما يظنه أولئك الجهال من الصوفية حتى يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله على الناس بزعمهم أنهم تلقوه عن ربهم، هذا من الكفر والضلال. فليس هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انقطع وتمت الرسالة وختمت.
لا في آل البيت هذا سئل عليه مرحبا قال لا إلا ما في هذه الصحيح.
فالواجب على جميع الناس أن يتلقوا دينهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله. فمن زعم من الصوفية أن له طريقة أخرى يتلقى بها العلم عن الله دون الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه طريقة فاسدة وباطلة، بل كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام، نسأل الله العافية.
الصوفية ويقولون عدد الطرق إلى الله على أساس الخلق، وما في صوفي يقول أنا صوفي لست على طريق، ولا في واحد من أهل السنة يقول بأنني صوفي على أهل السنة. لا قال هذا شيخ الإسلام، ولا قال هذا أحمد، ولا قال هذا ابن القيم، ولا أحد من الناس قال هذا. أما ما نشير إلى بعض أهل السنة والجماعة صوفية وكذا، لكن صوفية الورع والزهد، فهذا نشب إليهم، لكن ما سبوهم إلى أنفسهم.
قال ابن حزم رحمه الله: وإن مما نعتقد
قال أحمد أنا صوفي، قال مالك أنا صوفي، لا زالوا يتداولون مصطلحات أهل الأثر السنة الجماعة.
قال ابن خفيف: وإن مما نعتقده ترك إطلاق التسمية العشق على الله، وبيّن أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه والعدم ورود الشرع به. قال الشيخ ابن باز: صدق، لا يقال عشقت الله، ولكن يقال أحببت الله، لأن العشق كلمة مجملة فتقع في ألسنة المفسدين والسفهاء في العشق المحرم والمحبة المحرمة، فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ويحبون، فلا يأتي بألفاظ محدثة لم ترد في النصوص، ولكن يقول أحب الله ورسوله وأحببت الله ورسوله،
كما جاء في القرآن والسنة. لأعطينا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فلفظة المحبة هي الواردة لا العشق، ليس العشق، العشق لم يرد. نعم.
لأن هذا هو الذي جاء في النصوص.
نعم.
سؤل الشيخ: والشوق الجواب هكذا الشوق.
نعم، أشتاق إلى الله، شوق إلى الله. نعم.
وهذا الشوق جاء سئل قوله
ذكر في حاشيتك حديث اللهم إن أسألك لذات النظر لوجهك والشوق إلى لقائك، أخرجه النسائي من حديث عمار بن ياسر. نعم.
سئل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الجواب صحيح.
صحيح، حديث صحيح عند مسلم في حاشية عند مسلم حديث ابن مسعود. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية، وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه. قال الشيخ ابن باز: وهذا هو الحق، أنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، وليس بحال في المخلوقات، بل هو فوق العرش فوق جميع الخلق بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا قول أهل السنة والجماعة، وهو قول أهل الحق، وهو الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، فما قاله أبو عبد الله بن خفيف وقد حقق الصواب في هذا كما تقدم أيضا.
نعم.
قال ابن خفيف: وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي ودرس وحفظ، ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحفظا.
يعني كلام الله عز وجل كتب كلام الله سبحانه وتعالى، لكن نفرق بين كلامه الذي وصفه الله وبين أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة، أما كلامه سبحانه وتعالى فهو غير مخلوق.
ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا
وخصهما بذلك. نعم.
والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة، إن الخلة الفقر والحاجة.
نعم.
قال الشيخ ابن باز: الخلة عند أهل السنة والجماعة هي أعلى المحبة، هي أعلى المحبة، وليست هي الفقر والحاجة كما يقول بعض الصوفية، بل الخلة هي معنى المحبة الخالصة الكاملة. والقرآن هو كلام الله كما قال المؤلف: منزل غير مخلوق عند أهل السنة والجماعة، والخليلان هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، خصهم الله بأعلى المحبة وأكملها، وهو سبحانه يحب كل مؤمن ويحب كل مؤمنة ويحب جميع الرسل والأنبياء، لكن اختص هذين الشخصين بالخلة وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهي أعلى المحبة.
ولهذا دل هذا على أن أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما السلام أفضل الأنبياء، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أولي العزم خمسة: أعلى أولي العزم وأفضل أولي العزم إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم.
إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله وموصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة، والخلة جائز عليهما الكيف، جائز عليها الكيف. فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة.
صفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، لأنها صفات بشر نراها نلمسها نحس بها نشعر بها. نعم.
صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب،
يعني نعلم بحقائقهما من جهة المعنى، أما من جهة الكيف فليس كمثله شيء هو السميع البصير، فالإيمان واجب وحسم كيفية عن ذلك إيه؟ ساقط. نؤمن بهذه الصفات من جهة معانيها، ولكننا نفوض الكيفية إلى إلى الخالق سبحانه وتعالى، ولا نتكلم في الكيفية بشيء. نعم.
قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك صحيح. نعم. قال الشيخ ابن باز: وهذا قول أهل السنة والجماعة، هي خلة تليق بالله ومحبة تليق بالله، لا تشابه خلة.
ولهذا قتل قائلا إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأنه نفى الخلة عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
لا تشابه خلة المخلوقين ولا محبة المخلوقين، وهكذا بقية الصفات كلها تليق بالله على وجه لا يماثل فيه خلقه، فالكيفية منتفية. قال شيخ الإسلام: قال ابن خفيف
الله عز وجل قد اتخذ إبراهيم خليل، لكن هل يجوز لي أن أقول فلان هذا خليلي أو كذا صاحبي وخليلي؟ هذا جائز، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي خليلي. نعم. من الله عز وجل، قد اختص الله بهما بالخلة إبراهيم ومحمد. أبرأ إليك أن يكون أبرأ إلى الله عز وجل أن يكون لي منكم خليل، يعني خالص المحبة، لكن نحن نتخذ النبي خليلا صلى الله عليه وسلم. نعم.
من النبي يعني كل ثابتة لله للنبي لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن محمد لربه عز وجل.
أنا بمعنى أن محبة الله قد تخللت كل جوانبه. نعم.
قال ابن خفيف رحمه الله: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب ولا التجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة.
حل الله البيع وحرم الربا. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا مثل ما قال المؤلف هو الحق، وأحل الله البيع وحرم الربا، الله أباح المكاسب.
وهذا رد على من يقول بأن العمل والكسب والتجارة هذا مما ينافي التوكل على الله، لما المتواكلين قالوا نترك هذه الأعمال وكذا توكلا على الله، فرد عليهم أهل السنة والجماعة بأن هذا إنما هو توكل ليس توكلا، إنما التوكل أخذ الأسباب واعتماد على الله. الصحابة تاجروا ونزلوا إلى الأسواق، أما قال عبد الرحمن: ولكن جودا على السوق. فالصحابة كانوا تجار رضي الله عنهم، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، كانوا تجار، وخير الهدي ما كان عليه النبي والصحابة. نعم.
الله أباح المكاسب والصناعات من النجارة والحدادة والخرازة وغير ذلك، وكل ما ينفع العباد، وإنما حرم المكاسب الخبيثة كالغش والخيانة والربا ونحو ذلك. أما المكاسب المباحة فالله أباحها للعباد، والعقود المباحة من الإجارات والبيوع وغير ذلك ليستعينوا بها على طاعته وأداء حقه سبحانه وتعالى. سئل الشيخ: الذي يقول قراءتي ونطقي بالقرآن مخلوقة، الجواب: ينبغي أن يصرح أصوات هذه، أما القرآن غير مخلوق، أما لفظي يوهم أي يراد ملفوظي، لكن يصرح بصوته أن صوته مخلوق، أما القرآن
لكن الصوت مخلوق.
نعم. أما القرآن فهو كلام الله غير مخلوق،
يعني ما كان صفة للعباد فهو مخلوق، وما كان صفة للرب سبحانه وتعالى فهو غير مخلوق، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. أما أصواتنا فهي مخلوق، لأن أصواتنا تبع لنا ونحن مخلوقون، فأصواتنا وحركة الشفتين واللسان والحنجرة وغير ذلك من الأشياء هذه مخلوق. الأصل أن أفعال العباد مخلوقة وأن كلام الله غير مخلوق، فنقول كده أفعال العباد مخلوق، ولا نقول ألفاظ القرآن مخلوق أو لفظ القرآن مخلوق، لا نقول هذا. ومن نفى ذلك الإمام البخاري رحمه الله أنه قال لفظ القرآن مخلوق أو ألفاظ القرآن مخلوقة فقد كذب عليه، إنما البخاري رحمة الله عليه قال أفعال العباد مخلوقة، ولهذا وضع جزءا سماه جزء في خلق أفعال العباد. نعم.
ابن خفيف رحمه الله: وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات.
هذا مستحيل، الله لا يأمرنا بأكل الحلال ثم يضيق ذلك كونا حتى لا نجد طريقا إلى الحلال. كيف والله أمرنا أن نأكل الحلال؟ إن الله أمر المؤمن بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالح. فلو لم يكن هناك قاعدة عظيمة جدا جدا جدا، بعض الناس ما عدت أجد طريقا لكسب الحلال، يا أخي ضاقة الدنيا ما في شيء أبدا حلال، نقول هذا مستحيل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله إذا اطلع على حرص العبد على أن يأكل الحلال رزقه إياه، كما إذا اطلع على حرص العبد وصدقه في أن يعف نفسه بالحلال يسر الله الحلال له. فالله عز وجل لا يأمر العباد بالكسب الحلال ثم يسد الطرق إلى كسب الحلال، هذا مستحيل. لا يأمر العبد بالعفة ثم يسد الطرق أمامه في هذا الطريق ويكون أمام أمر إما أن يزني وإما أن يموت، هذا مستحيل. ولكن من يتقي الله يجعل له مخرجا ولعله يرزق قد تجد رجلا ثانيا في ابنته، فهذا ليس الله عز وجل ببعيد، ان يتقي الله يجعل له ايه؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يسد. نعم.
لان ما طالبهم به موجود الى يوم
القيامة. فقد عاد الكنز الى الرجلين اللذين تقدما عنهما ولا حرم احدهما. هذا صاحب الارض يقول، هذا صاحب الارض الذي اشترى يقول: انما اشتريت الارض ولم اشتري الكنز. وهذا صاحب الارض الذي باع يقول: انما بعتك الارض وما فيها. كل لا يريد، فعاد على وجه الحلال. بعض الناس يظن لا، ان لو تحرى الحلال ضاعت الارزاق. لا والله يا اخوان، ان الله لا يعطي على الصدق ما لا يعطي على غيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحتى لو ان الانسان ضاق سبيل الرزق عليه بالحلال، فاعظم الرزق حينئذ ان ترزق الثبات على الامتثال. امص الحصى لم اجد سماء، لم ارى سماء تمطر ذهبا، وانا التوي من الجوع حتى اموت على ذلك. اعظم الرزق ما اجدت اياه، وهو ثباتك على ماذا؟ ثباتك على الشرع وعدم اخذ الحرام، هذا اعظم الرزق، هذا اعظم الرزق. نعم.
لان ما طالبهم به موجود الى يوم القيامه، فالمعتقد ان الارض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال.
يا سلام. قاعده شيخ الاسلام يقول، او يعني مما ينقله. وإن مما نعتقد يقول: والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال. الأرض لا تخلو من حلال. يا الله جميلة هذه. الأرض لا تخلو من حلال، والتمس ستجد، التمس ستجد، الأرض لا تخلو من حلال. نعم.
قال الشيخ ابن باز: وهذا من التكلف وسوء الظن، الله أباح الحلال وأمر به وهو موجود بحمد الله، ومن زعم أنه انتزاع من الأرض انتزع من الأرض فقد غلط وأضل. الحلال موجود يجده من طلبه في المكاسب الشرعية المباحة.
نعم.
قال شيخ الإسلام ناقلا عن محمد بن خفيف: إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع. نعم. لا أنه مفقود من الأرض.
جميل جميل. يعني قد يكون هناك موضع يكثر فيه كسب الحرام ويقل الحل جدا حتى هذا في موضع دون موضع على حسب استقامة أهل الموضع، لكن تأخذ الأرض منه أبدا. نعم. ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. فابتغوا عند الله رزق. نعم. أكيد. إيه بقى تضيق يعني؟ بلى. اختبار العبد ليرفع الله الدرجة. نعم. قد يكون غيره من الشباب المنحرف يبحث عن فتاة تطوعه فلا يجد، وأنت الشاب تقي تجد فتاة تقول: هئت لك وجئت إليك، ابتلاء. نعم.
نقول بقاء الحلال في الأرض ببقاء الطائفة المنصورة.
نعم.
ببقاء الطائفة المنصورة.
نعم نعم ببقاء الطائفة المنصورة. نعم نعم.
ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهرة من ظاهر من
يعني
ظاهره
الكسب لا أصل الحل في أصلها موجود، يعني حتى إذا الطائفة المنصورة قبضت أرواحها فيبقى ما يتعلق بالفواكه وكذا، لكنهم سيحاسبون عليه، شرار الخلق سيحاسبون عليه، سيحاسبون عليه، يتمتعون بها ويحاسبون عليه، لأنها لا تحل بدون محاسبة إلا للطائع، هم أخذوها ويحاسبون عليه. نعم.
مما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قال، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلم ومن
الظلم
ومن ينزع عن الظلم وأخذ أموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق.
نعم.
قال الشيخ ابن باز: معنى هذا أن أصل الإباحة أن الأصل الإباحة ومن ظاهره الخير لا يظن به السوء، فيؤكل طعامه ويشرب شرابه، ومن تلبس بشيء من الحرام وسأل عن ذلك فلا بأس، ولكن عليه أن يستبرئ من الحرام ويبعده عن من ماله وينتفع بالحلال، فإذا دخل عليه مال من الحرام من سرقة أو من خيانة أو من غير ذلك من طرق الحرام استبرأ وأبعده من ماله بالتحري والظن، وأكل البقية سليما لا حرج فيه، والتوبة تجب ما قبلها. سئل الشيخ: الذين يتركون البيع والشراء تورعا، فأجاب: لا وجه لهذا، فقد باع النبي واشترى عليه الصلاة والسلام، وباع الصحابة واشتروا وهم خير الناس.
لكن الذين يتركون البيع والشراء تفرغا لطلب العلم واكتفاء بحصول أصل الحياة من طعامه وشرابه وكذا، فمن ترك ذلك فهذا محمود، هذا محمود، إذا كان يقع على هذا محمود، ولا يدخل فيه طرق طعام الشراب تورعا، لأنه يطرق طعام الشراب تورعا لذات طعام الشراب هذا متنطع، إنما والبيع والشراء بيع وشراء، إنما إذا ترك الصفقة في الأسواق اكتفاء بالعلم وحصل أصل قوته فهذا لا بأس، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آياتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، وذكر الآيات. نعم. وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغله كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبو هريرة كان يلزم النبي بشبع إيه بطنه. فلو واحد آثر أن يلزم العالم والعلم بشبع البطن فجزاه الله خيرا، خصوصا إذا نوى أن يعلم الأمة وأن يسد فيها حاجة ماسة، كم مطعما، كم طبيبا، كم مهندسا، كم عالما، كم عالما بالحلال والحرام. نعم. طيب نقف عند كلام شيخ الإسلام ونكمل بعد المغرب إن شاء الله.